الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهي أسئلة في العقيدة. قال رحمه الله تعالى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: نرجو من فضيلتكم توضيح معاني الآيات الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، والآية: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، والآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، والآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وحديث الجارية الذي رواه مسلم حينما سألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أين الله؟ فقالت: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. نرجو توضيح معاني هذه الآيات الكريمة وتوضيح معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية. وأفيدك بأن المعنى العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لجميع الخلائق كلها، وإحاطة علمه وشموله لكل شيء كبيرا كان أو صغيرا، سرا أو علنا، وبيان قدرته على كل شيء ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى. وأما المعنى الخاص لها فقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته، كما يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته. وقوله: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه، محتاجة وفقيرة إليه. وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. وقوله سبحانه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فيها الدلالة على أن المدعو الله في السماوات وفي الأرض، ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وفيها الدلالة على سعة علم الله سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته بما يعملونه، سواء كان سرا أو جهرا، فالسر والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى، فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها. وقوله سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، معناها أنه سبحانه هو إله من في السماء وإله من في الأرض، يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه، إلا من غلبت عليهم الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به. وهو الحكيم في شرعه وقدره، العليم بجميع أعمال عباده سبحانه. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معناها أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانوا، يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ويعلم أعمالهم. ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضا، مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه كله. والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة معية علمه سبحانه وتعالى، فهو معهم بعلمه، محيط بهم، وبصره نافذ فيهم. فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يغيب عنه من أمورهم شيء، مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال التي عملوها في الدنيا، لأنه سبحانه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أما حديث الجارية التي أراد سيدها اعتاقها كفارة لما حصل منه من ضربها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه، وأن الاعتراف بذلك وبرسالته صلى الله عليه وآله وسلم دليل على الإيمان. هذا هو المعنى الموجز لما سألت عنه. والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بها واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه، كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه تجنيبها الوقوع فيما يغضب الله، والعدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو ينفونها عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. ونرفق لكم نسخة من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس، لأن فيها بحثا موسعا في الموضوع الذي سألت عنه. ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إجابات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وبيان لمعاني هذه الآيات، لأن هذه الآيات ربما يستدل بها على باطل، منها أن الله في كل مكان مثلا، أو كذلك أن الله جل وعلا مع خلقه مختلط بهم وغير ذلك. فبين رحمه تعالى الأجوبة على الإشكالات التي ربما أشكلت على من أشكلت عليه من هذه أو في هذه الآيات، فبينها رحمه تعالى بيانا شافيا، فبين ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى أنه إله في السماء وإله في الأرض، أي أنه هو المعبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وليس معناه أن هناك إله في السماء وإله في الأرض، لا، الله واحد، إله واحد في السماء وفي الأرض، يعني يعبده مألوه في السماء ومألوه في الأرض، أي يعبده أهل السماء من الملائكة وغيرهم، ويعبده أهل الأرض بمن فيها. وهكذا ما يتعلق بآية الكرسي في بيان الكرسي الدال على عظمة الله لعظم الكرسي، وبيان كمال الله كمال صفاته وعظمة الرب جل وعلا، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يدخل عليه شيء من حفظ عباده، وغير ذلك من هذه المعاني العظيمة. وبين ما يتعلق بحديث الجارية، وأنه فيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بالجارية بالإيمان، لأنها شهدت أن الله جل وعلا في السماء أي في العلو، وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبين كذلك ما يتعلق بالآيات التي ربما فهم منها من ضل معية الرب جل وعلا لخلقه وأنه مختلط بهم، بين المراد المعية بفهم السلف معية العلم ومعية الإحاطة وغير ذلك من معاني المعية في لغة العرب، لأن المعية لها معاني في لغة العرب لا تقتضي الاختلاط. فالقمر معنا وهو في علوه، ويقال القمر معنا والله معنا وهو جل وعلا في علوه، كما بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وغيره من أهل العلم. هذا هو خلاصة ما جاب عنه رحمه تعالى عن هذه الأسئلة التي فيها هذه الآيات التي لم تفهم الفهم الصحيح الموافق لما كان عليه السلف. ولذلك أرشد السائل إلى العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام مع شرحها للهراس، لأنها عقيدة عظيمة قد بيّن شيخ الإسلام فيها أمورا عظيمة تتعلق بهذا الموضوع، ما يتعلق بالجمع بين علو الله ومعيته سبحانه وتعالى لخلقه وفهم السلف في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما فهمنا من كلام هذا الإمام العالم رحمه الله وأجزل له المثوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى سؤال آخر في درس لاحق، والله أعلم. جزاكم الله.